الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الأمر الثالث: وأما طهارة مني ما لا نفس له. الكلام يقع في المقام الأخير، وهو مني الحيوان الذي لا نفس له، فهل هو نجس أو لا؟ المدعى في المقام هو الطهارة، فمني ما لا نفس له طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. متى ما انطبق عليه عنوان أنه ليس ذو نفس سائلة فمنيه طاهر. واستدل المصنف على ذلك بدليلين. الدليل الأول الرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد قصور دليل النجاسة، حيث ذكرنا في الجلسة السابقة أن الأصل المحكم في هذه الأبواب هي قاعدة الطهارة، ولا نرفع يدنا عن قاعدة الطهارة إلا بدليل يدل على النجاسة. وإذا راجعنا أدلة نجاسة المني فإنه قد تقدم علينا في الأبحاث السابق دليلين: صحيحة محمد بن مسلم الأولى المني يصيب الثوب، وصحيحة محمد بن مسلم الثانية أنه ذكر المني وجعله أشد من البول. وقد عرفت أن موضوع الصحيحة الأولى هو مني الإنسان، وموضوع الصحيحة الثانية كما أثبتنا في الجلسة السابقة هو مني الحيوان المحرم ذو النفس السائلة، صحيح؟ حيث أثبتنا ذلك، والنتيجة بأنه الأدلة الدالة على نجاسة المني غير شاملة في نفسها أصلا، إلى ماذا؟ إلى الحيوان الذي ليس ذو نفس ساهلة، فهناك قصور في مقتضى النجاسة. وإذا كان عندنا قصور في مقتضى النجاسة فلا وجه لرفع اليد عن قاعدة الطهارة المحكمة في البين. هذا هو الدليل الأول، ومن الواضح أن هذا الدليل تمسك بأصل عملي وهي قاعدة الطهارة. نعم، هو المعروف أنها أصل عملي. الدليل الثاني التمسك بالدليل اللفظي، نترقى يعني نتمسك بالدليل اللفظي، حيث يوجد عندنا رواية يمكن أن يستفاد منها طهارة المني من الحيوان ذو النفس السائلة. والكلام في هذه الرواية يقع في دلالتها أولا ثم في سندها. هكذا هو عبارة الرواية: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة، لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. نلاحظ في هذه الرواية أنه يوجد عندنا عقد مستثنى من وعقد المستثنى، لكن الرواية لم توضح ما هو المستثنى من. قال لا يفسد الماء، فاعل الإفساد محذوف، فيوجد احتمالان في فاعل الإفساد، وبتحديد فاعل الإفساد نحدد المستثنى من. التفتين لا يفسد الماء، مش لهذا اللي لا يفسد الماء، إذا حددنا الفاعل سيتحدد حينئذ المستثنى من كما سيتضح. الاحتمال الأول لا يفسد الماء يعني لا يفسد الماء شيء، مطلق الشيء، أي شيء لا يفسد الماء، حيث أن حذف المتعلق يدل على العموم، ففاعل يفسد محذوف، فالحذف يدل على العموم والإطلاق، عموم يعني إطلاق، حيث لو أريد أن عدم المفسد للماء شيء خاص لذكرته الرواية، متفتين؟ لو كان لا يفسد الماء شيء خاص لذكرته الرواية، والحال أنه حذفته، فحينئذ الحذف هو حذف الفاعل يدل على أن الفاعل مطلق عام لا يفسد الماء شيء، فيكون المستثنى منه ما هو مطلق الشيء، فتكون هكذا الرواية: لا يفسد الماء شيء إلا ما كانت له نفس سائلة، يعني إلا الشيء الذي هو من ذوات النفس السائلة، هكذا المعنى. لا يفسد الماء شيء، أي شيء فرط لا يفسد الماء إلا إذا كان هذا الشيء ذات ذو نفس سائلة، واضح؟ فالمستثنى منه ما هو؟ الشيء، والمستثنى ما كان ذات له نفس سائلة. فحينئذ إذا كان المراد ذلك بناء على هذا الاحتمال، نتمسك بإطلاق الرواية لا يفسد الماء شيء، نتمسك بإطلاق الرواية لإثبات أن المني ماذا؟ لا يفسد الماء، لأنه لا يفسد الماء شيء إلا ما كانت إلا ذات ذو نفس. والمني ليس هو ذات له نفس سائلة، صحيح؟ المني هل هو ينطبق عليه عنوان الذات التي ذو نفس سائلة لا ينطبق عليه؟ لا ينطبق عليه، واضح؟ فيستفاد ببركة الإطلاق أن المني داخل في إطلاق لا يفسد الماء شيء، المني شيء فلا يفسد الماء إلا إذا كان هذا الشيء ما كان ذو نفس سائلة. فالمني مما ليس هو ذو نفس سائلة داخل في عقد، داخل في عقد المستثنى من، واضح الفكرة؟ لا يفسد الماء شيء إلا الشيء الذي كانت له نفس سائلة، فالمني من الحيوان الذي ليس ذو نفس سائلة ليس مستثنى، فيكون داخل في عقد المستثنى من، فلا يفسد الماء. فمعنى لا يفسد يعني أنه ماذا؟ لا يوجب انفعال الماء. معنى لا يفسد الماء يعني لا يوجب انفعال الماء، يعني ماذا؟ غير نجس. ملتفتين؟ لو كان نجس لأفسد الماء، وحيث أنه لا يفسد الماء فهو ليس بنجس. وبعبارة مختصرة، الاحتمال الأول هو أنه نتمسك بإطلاق ماذا؟ بإطلاق شيء، حيث أن فاعل، يعني نتمسك بإطلاق ماذا؟ فاعل يفسد، حيث أنه لم يحدد في الرواية، فكل شيء فرضته لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. والمني نفس المني اللي هو نفس سائلة شيء ليس هو ينطبق عليه ما كانت له نفس سائلة فلا يفسد الماء. ومعنى أنه لا يفسد الماء ما معنى يفسد الماء؟ يعني أنه طاهر.
كيف حددنا أن الفساد يراد به النجاسة؟
الفساد ظاهر، عفوا، يعني ظاهر عرفا بأن الشيء الذي يفسد الماء، الشارع عندما يتكلم بما هو شارع لا يتعلق بماذا؟ لا يتعلق بإنسان مثلا يشير إلى القذارة العرفية مثلا أو إلى كذا، بما هو شارع المناسب له ماذا؟ الإفساد من جهة الطهارة والنجاسة. وهذا التعبير كثير في الروايات، أن الروايات تعبر عن النجاسة بالإفساد. فلا يفسد الماء يعني ظاهر في أنه ماذا؟ أنه لا ينجس الماء. هذا ماذا؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في تحديد فاعل يفسد، وبناء على هذا الاحتمال نتمسك بإطلاق فاعل يفسد، لأنه حذف المتعلق يدل على العموم، فيكون المني ليس من قبيل المستثنى منه، بل من ليس من قبيل المستثنى، بل من قبيل المستثنى منه. هذا الاحتمال الثاني، أنه وإن كان الفاعل غير مذكور إلا أن الظاهر من الرواية حيث عبرت بالإفساد وأشارت إلى أن الإفساد قد يكون من حيوان له نفس سائلة، فقد يستظهر عرفا أن المراد منه الميتة، يعني لا يفسد الماء ميتة إلا الميتة التي تكون ذو نفس سائلة. فالمستثنى منه ما هو؟ ليس مطلق الشيء، بل خصوص الميتة، الميتة، الرواية نظرة إلى الميتة، حيث أنها عبرت بالإفساد، إفساد الماء. والمستثنى ما هو المستثنى؟ ما كانت له نفس سائلة. شوف هذا عشان تعرف أنه احتمال ما هو وجهه، لا يفسد الماء، لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. ما كانت له نفس سائلة، هذا ماذا؟ مستثنى. المستثنى منه معروف. وش الاحتمال الأول قلنا المستثنى من؟ حذف المتعلق يدل على العموم، فيكون لا يفسد الماء شيئا إلا ما كانت له نفس سائلة. الاحتمال الثاني، لا، لا يفسد الماء ميتة، يعني النظر إلى الميتة. فالرواية تريد أن تقسم الميتة إلى قسمين، ميتة ذو نفس سائلة وميتة ليست ذو نفس سائلة، وتريد أن تقول لا يفسد الماء ميتة إلا إذا كانت الميتة ذو نفس سائلة. ما هي القرينة على هذا الاحتمال؟ القرينة أنها عبرت بالإفساد وأضافت الإفساد إلى من؟ شوف المستثنى من، ما كانت، ما كانت له نفس سائلة، يعني ذات ذو نفس سائلة، هي ماء مبهمة. وش معنى ما كانت له نفس سائلة؟ ذات لها نفس سائلة، صحيح؟ تفتين؟ ما كانت له نفس سائلة، يعني ذات له نفس سائلة. فبقرينة أنه لا بد أن يكون المستثنى والمستثنى من جنس واحد، ولا بد أن يكون ماذا؟ هناك مناسبة بين المستثنى والمستثنى من. هل يتناسب ذلك أن نقدر مطلق الشيء حتى وإن لم يكن ذاتا؟ المني مو ذات، الدم مو ذات. بقرينة أنه في اللغة عرفا لا بد أن يكون المستثنى والمستثنى من كلاهما داخلان في جنس واحد قريب لكي يحقق الاستثناء المتصل، وقد عرفنا أن المستثنى هو من قبيل الذات، فلا بد أن يكون المستثنى منه من قبيل الذوات. كانوا هكذا قال، لا يفسد الماء ذات إلا الذات ذو النفس السائلة. لو عبرنا لا يفسد الماء شيئا إلا الذات التي لها نفس، تناسب لو تناسب؟ ما في تناسب شيء، الدم ذات، المني ليس بذات. فبقرينة أنه المستثنى هو ذات ذو نفس سائلة، وحيث أن المستثنى والمستثنى من لا بد أن يكون في ماذا؟ لا بد أن يكون مندرجان تحت حقيقة واحدة، لأن الأصل في الاستثناء هو الاتصال. فلا بد أن نفسر ماذا؟ المستثنى مو مطلق الشيء، ماذا؟ الذات. وش معنى ذات؟ حينئذ إشارة إلى ماذا؟ الذات، إلى المين؟ للميتة. كأن الرواية تقول لا يفسد الماء ميتة إلا الميتة ذو النفس السائلة، واضحة؟ وإن كان الذات هي عام من الحي والميت، لكن نعلم بأن الحي لا ينجس الماء، هذا واضح، يعني ما يحتاج الرواية تقول بأنه الذات إذا كانت حية لا تنجس الماء. فحينئذ المراد من الذات هو الميتة، واضح الفكرة؟ إذن وإن كان حذف المتعلق يدل على العموم، لكن يدل على العموم ما لم توجد قرائن عرفية، وهنا توجد قرائن عرفية، ماذا نستطيع أن نستنبط منها ونستدل منها؟ أن المستثنى منه الذات. فحينئذ يقع إشكال بناء على هذا الاحتمال، الرواية ناظرة إلى شنو؟ إلى الميت؟ للميتة. فتريد أن تقسم الميتة إلى قسمين، ميتة ذو نفس سائلة وميتة ليس ذو نفس سائلة. الميتة ذو النفس السائلة نجسة، والميتة ذو النفس ليست السائلة طاهرة، ولا علاقة لها حينئذ بالمني، أصلا علاقة بالمني، إنما ناظرة إلى نجاسة الميتة مو لنجاسة المني. فكيف يستدل بها حينئذ على نجاسة المني؟ واضح الفكرة؟ إذن هكذا، لو كان لا يفسد الماء شيء، الحمد لله قاعدة عامة، كل شيء لا يفسد الماء إلا الذات التي تكون ذو نفس سائلة، ونقول المني شيء، شيء شيء شيء، الدم شيء، الخمر شيء، فالصر رواية ما شاء الله عامة، قاعدة عامة عندنا، قاعدة عامة في باب الطهارة والنجاسة، كل شيء لا يفسد الماء إلا الميتة ذو النفس السائلة. لكن على الاحتمال أصلا الرواية مناظرة إلى مطلق الأشياء، ناظرة إلى إلى الميتة، تريد أن تقسم الميتة إلى قسمين. فحينئذ تريد أن تقول الرواية أن الميتة ذو النفس السائلة ماذا نجسة، والميتة ذو النفس غير السائلة طاهرة، فكيف يستدل بها على أن المني ماذا طاهرون؟ واضح؟ بناء على الاحتمال قد يقال لا يصح التمسك بالرواية، وحيث أن الرواية مرددة بين احتمالين فتسقط الرواية عن الاستدلال. وضح الفكرة؟ واضح. فغاية ما يستفاد من الرواية أن الميتة ليس ذو نفس سائلة طاهر، فهذا تفيدنا في المطلب الجاي مو في المطلب المني. وحيث أن الرواية مرددة بين احتمالين، إن لم نقل أن الظاهر هو الاحتمال الثاني فلا أقل من الإجمال، فتسقط الرواية عن الاستدلال. لكن المصنف يقول حتى بناء على هذا الاحتمال يمكن إثبات طهارة المني من الحيوان ليس ذو النفس السائلة. عجيب، معنى ناظرة إلى الميتة، وذلك مثل ما قربنا به الاستدلال في موثقة عمار الصاباطي في الذباب والخنفساء. واضح؟ وهو التمسك بالإطلاق. بيان ذلك بمقتضى هذه الرواية أن الميتة ليس ذو النفس السائلة لا تفسد الماء مطلقا سواء تفسخت أو لم تتفسخ. الميتة من الحيوان ليس ذو النفس لا يفسد الماء مطلقا ببركة الإطلاق سواء تفسخت الميتة أو لم تتفسخ الميتة. ومن الواضح جدا أنه في صورة التفسخ قد يخرج المني ماذا من باطن الحيوان ويلامس الماء، فيستفاد من ذلك أنه الميتة ليس ذو النفس السائلة حتى لو تفسخت وخرج منها ما في بطنها من ماذا من المني، فإن المني الخارج منها حينئذ لا يوجب انفعال الماء، بالضبط مثل الرواية التي قربناها في الخنفساء والذباب وما شاكل ذلك، حيث قلنا بأن الرواية ناظرة إلى الميتة. صحيح، في صفحة كم كان؟ صفحة نعم صفحة 114. أصلا الرواية ديك واضحة في الميتة. سألت سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنمل وما أشبه ذلك يموت في البئر، ورد في الميتة، وقد قلنا أنه ورد في الميتة لكن أثبتنا منها نجاسة ماذا البول بسبب التفسخ الإطلاق لصورة التفسخ وخروج ما في الباطن، فيمكن أن يستفاد منها ببركة عاشين ببركة الإطلاق. إذن من خلال هذا البحث نتوصل أن هذه الرواية سواء على الاحتمال الأول أو على الاحتمال الثاني يمكن الاستفادة منها أن ماذا أن مني الحيوان الذي ليس ذو نفس سائلة طاهرون، وإلا لو كان نجس هكذا يقول الإمام الميتة ماذا الميتة لا تفسد الماء إلا إذا خرج منها المني، ما قال خرج منها المني، ما قيل، فيتمسك بالإطلاق. نعم.
أنه واضح أنه التفسخ الأشياء اللي عادة تظهر أن المني أو مثلا
تفسخ يطلع لداخلها يطلع المني. ليش ما يطلع؟
إشارة إلى هذا الذي تفسخ هذا المني.
يطلع المني إذا تفسخ كما أنهم يطلع البول يطلع الدم يطلع الغائط يطلع
يعني
المني.
في البول لعله يتصور لعله أقول أيضا، لكن في المني واضح أنه ما
ليش من أين هذا الواضح يطلع لما يطلع؟ يطلع هو مو يتكون لا يطلع في النتيجة أشرت لما أشرت لا يطلع لما يطلع في النتيجة. إذا حتى لو ما استطعت أن تشير إليه لا أقل لو كان نجس يصير عندك علم إجمالي بالنجاسة في النتيجة. في النتيجة المني ما دام يطلع، أما أن تقول لا يخرج بالتفسخ ما يخرج ليش ما يخرج التفسخ؟
ما موجود مني
ليش ما موجود مني؟ من قال هذا حكي؟
المني يصنع
يعني يطلع مباشرة في برا يعني ما في ما يمر بالمخارج الداخلية ويمر بالمسالك ثم يخرج.
المني لا لا
ليش ما تجمع؟ يتجمع
ما يتجمع فقط يعني لحظة يعني
خب ما في إشكال لحظة أو مو لحظة يعني قبل ما هذا قبل ما يطلع حوالي في المسالك يتفسخ مو مشكلة. خب هذا تمام الاستدلال بر بالرواية. ما لي يتكون. لا غير ملتفت إلى أنتون ما تفتون لي أنا لفتكم إليه موجود. لو قلت للعرف يسلم العرف يقول بلي أنا ما كنت ملتفت الحين التفت خوف على الحال. هذا بالنسبة إلى هذه بالنسبة إلى الرواية التي استدلنا بها لإثبات طهارة المني وتكفينا قاعدة الطهارة على حال إذا واحد ما قبل هذه تكفينا قاعدة الطهارة. هذا تمام الكلام في الدلالة. أما الكلام في السند فهذه الرواية واردة في صفحة 464. قال وعنه يعني محمد بن الحسن الطوسي عنه يعني المفيد التفت عن أحمد بن محمد. من هو أحمد بن محمد عن المفيد؟ أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. دائما نقول بأن أستاذ الشيخ المفيد أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. عن أبيه من هو أبيه؟ محمد بن الحسن بن الوليد هذا بلي. عن أحمد بن إدريس القمي ثقتون نعم القمي. عن محمد بن أحمد بن يحيى من هو ده صاحب النوادر محمد بن أحمد بن يحيى ماذا بن عمران الأشعري. عن أبي جعفر من أبي جعفر يقدر ينقل عنا الأحياء العطاء الإمام ما يصير
أبي جعفر الجواد
يا أم جواد. عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث يعني عشان عن أبي جعفر من أبو جعفر ده محمد بن جعفر بن قولاوي واضح محمد بن جعفر صاحب التفسير اسمه أبو جعفر أبي جعفر بن قولاوي صاحب تفسير ماذا بن قولاوي. عن أبي جعفر بن قولاوي واضح. عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد من هو جعفر محمد صادق سلام الله عليه عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام. لا يوجد في الرواية من يتوقف فيه إلا تقدم إلا أحمد بن محمد بن الحسن بن الولي وقد بحثنا فيه سابقا وقلنا بأن عندنا مشكلتين في أحمدين أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار وضح عطار. وقلنا بأنه يوجد عندنا عدة طرق لتوثيقهما. الطريق الأول أنه من مشايخ الإجازة بل مو أي مشايخ إجازة شيخ لمن للشيخ المفيد هذا شيخ المفيد يعني شيخ المفيد نقل أكثر كتب محمد بن الحسن بن عن طريق ولده عن طريق أحمد يعني شيخ المفيد أكثر الروايات التي نقلها من كتب وصلت إليه عن طرق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فهو شيخ المفيد لكتبه لكتب من لكتب للكتب التي تلقاها المفيد عن محمد بن الحسن بن الوليد فكيف لا يكون ثقة. خب هذا طريق. طريق آخر أنه من المعاريف وقد بحثنا سابقا توثيق بعض المتأخرين أيضا له كالعلامة فبناء على قبول هذه الطرق فيكون ثقة وإلا محل إشكال. السيد الخوي يستشكل في وثاقة من أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد كما يستشكل في وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار فعلى المبنى. السيد الخوي يستشكل يقول لا يقبل لا مشايخ الإجازة ولا يقبل المعاريف ولا يقبل غيرها توثيق المتأخرين كلها غير مقبولة. خب وليس هو موجود في تفسير القمي ولا هو موجود في تفسير ابن قولاوي واضح. نقل شيخ المفيد عنه بعد ما يقبل شيخ المفيد نقل عن شخص يعني ثقة ولا لو كان كذي كان كل ثقة نقل عن ثقة فهو ثقة. بعد هذا بحث في الرجال إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى هذا المطلق. خلنا نقرأ عبارة يقول وأما طهارة مني ما لا نفس له فلقصور أدلة النجاسة عن شموله. انتهى الدليل الأول. إذا قاصر وش تبي تقول تمسك بقاعدة الطهارة واضح لأنه مجرد أنه قاصر يعتبر الطهارة لا هي مطوية أبحاث مطوية بل وللدليل على طهارته، مو بس تمسك بأصالة الطهارة اللي هي أصل عملية، عندنا دليل لفظي على الطهارة، وهو موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. شوف تقريبين في عبارة المصنف، تقريب الأول فإن إطلاقه يشمل المني، إطلاق شنه؟ إطلاق الفاعل، إطلاق عقد المستثنى، لا يفسد الماء شيئا ما علق، ولأنه حذف المتعلق يدل على العموم والإطلاق، بل يترقى يقول بل حتى بناء على اختصاصه بالميتة، يعني الرواية ناظرة إلى الميتة، يعني لا يفسد الماء ميتة إلا الميتة التي تكون ذو نفس سائلة، بينا ليش القرائن وكذا بحثناها. يمكن الاستدلال به بعد إطلاقه، يعني بعد إطلاق ماذا؟ بعد إطلاق الميتة لحالة التفسخ واختلاط المني بالماء. يقول وهي من حيث السند موثقة بناء على وثاقة مشايخ الإجازة الذين منهم أحمد، لو أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. هذا تمام الكلام في وين في والظاهر حفص بن غياث، يعني حفص بن الظاهر ليس إماميا، ظاهر من العامة، فحينئذ إذا قلنا بأن هذا الشخص ثقة فيوجد شخص عامي فتكون الرواية موثقة. حفص بن غياث لا لا لا، يقول وهي من حيث موثقة، ليش مو ضعيفة؟ يعني ليش تقول موثقة مو ضعيفة؟ بناء على وثاقته يكون موثقة، لا 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 مو مترتبة، يعني ما بيقول شيء، بيقول من موثقة بناء على، وإلا لو نقول لو لم نقل بوثاقة مشايخ يكون ضعيف، تكون ضعيفة. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وانتهى البحث في المني. الكلام يقع في الميتة، المدعى أن الميتة إذا كانت من ميتة ذو النفس السائلة فإنها نجسة، أما ميتة ذو النفس الطاهرة فليست نجسة. إذن الميتة إذا كانت ميتة لحيوان ذو نفس سائلة فتكون الميتة نجسة وإلا تكون طاهرة. يقول والدليل على ذلك وهو اختصاص النجاسة بالميتة وهذا للحيوان ذو النفس السائلة يدل عليه التسالم بين الأعلام، تسالم بين الأصحاب، حيث اتفقوا إلا ما شذ وندار كما سيأتي الذي لا يعتد بخلافهم لأنهم من متأخر المتأخرين، فيوجد عندنا تسالم بين الأصحاب الذين هم يعني لهم الموضوعية في التسالم وهم المتقدمين. واضح؟ اختلاف المتأخرين يضر ما يضر؟ لا يضر في التسالم، ما يضرنا في التسالم، المدار على التسالم هو بين المتقدمين، ويوجد تسالم بين المتقدمين على ماذا؟ على أن الميتة إذا كانت لحيوان ذو نفس سائلة فنجس وإلا فلا، بل يمكن دعوى القطع بالحكم. عندنا قطع مو بس تسالم، يعني يوجد عندنا قطع ببركة التواتر الإجمالي، حيث لو سبرنا الروايات فإنه لم ترد روايات في نجاسة من النجاسات مثل ما وردت في الميتة. أكثر الروايات في باب النجاسات في الأعيان النجسة ناظرة إلى الميتة، حيث يوجد فيها تواتر إجمالي. وقد درسنا في الأصول الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي والتواتر الإجمالي، حيث ذكرنا التواتر الإجمالي. وش معنى التواتر الإجمالي؟ وش الفرق بين التواتر الإجمالي والتواتر المعنوي؟ هي يخفى هذا الاصطلاح، يخفى. وش معنى التواتر الإجمالي؟ إيه التواتر الإجمالي ما أخذته؟ ما في حلقة ثالثة، أجل في حلقة ثانية.
أشار الحلقة الثانية لكن ما رأى، بس أشار بالتقسيم.
ها.
وقال بأن هناك ثلاث أنواع عرفت على التفصيل.
التواتر ينقسم إلى أقسام ثلاثة. أما القسم الأول وهو التواتر اللفظي، وهو التواتر في النقل على لفظ واحد على مدلول مطابقي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا مثلا، هذا وردت فيه تقريبا مثلا قل مثلا بباب المثال مثلا قل كم 40 أو 50 رواية حصل فيه ضابط التواتر، وهو اجتماع كثيرين على الحكم يقطع من خلاله بالمضمون بسبب عدم التواطؤ على الكذب كما ذكر في تعريف التواتر. لكن مصب النقل ما هو مصب النقل؟ مدلول مطابقي. إذا كان مصب النقل مدلول مطابقي وصار الاتفاق على مدلول مطابقي يصير تواتر لفظي، وهو قليل جدا لم يكن معدوما في الشريع في النصوص. عندنا تواتر معنوي، والمراد من التواتر المعني تواتر دلالة التزامية أو دلالة تضمنية. كأن نأتي للخبر الأول نستفيد من شجاعة علي بن أبي طالب. ما قال علي شجاع، قال لا علي كان في معركة أحد فعل كذا. المدلول المطابقي إن علي فعل كذا في معركة أحد، وإيش المدلول التزامي؟ شجاعة أمير المؤمنين. نأتي إلى رواية ثانية مو نفس اللفظ الرواية الأولى لكن فيها مدلول التزامي وشجاعة أمير المؤمنين، وهكذا. فيحصل عندنا مدلول التزامي أو تضمني واحد وهو عنصر وهو ماذا مدلول مشترك بين هذه الروايات، فيحصل تواتر في وين؟ في المدلول الالتزامي. أما من المطابق لا، أن أمير المؤمنين مثلا قتل مرحب في معركة أحد مثلا ما فيها تواتر لفظي، لكن استفدنا منها دلالة التزامية بأن أمير شجاع وفي ذلك المعركة شجاع وشجاع شجاع شجاع، صار عندنا تواتر على شجاعة أمير المؤمنين. هاي تواتر شو يسمونه؟ تواتر معنوي. عندنا تواتر إجمالي، وهو أن لا يوجد تواتر لا لمدلول مطابقي ولا لمدلول التزامي أو تضمني، بل توجد عندنا روايات كثيرة صدرت بحيث نقطع أن واحد من هذه الروايات ليست بكاذبة. 100 رواية صدرت يمكن ما فيها جامع لا مدلول مطابقي ولا مدلول التزامي، لكن أستطيع أن أقول هذه الروايات الكثير أقطع أن واحدة منها صحيحة صدرت عن المعصوم. أفتح الوسائل أقول ما لك علاقة بالمضامين الآن، أقول رواية واحدة صدرت فيها كتاب الوسائل، رواية واحدة لا أقل صدرت من المعصوم. ما في لا جامع، ماذا؟ لا جامع لا مدلول مطابقي ولا مدلول التزامي. بتفتين؟ إذن رواية واحدة صدرت. الآن نشوف الاستراحة. فأقول بأنه في كتاب مثلا الوسائل في كتاب الطهارة والنجاسة لا أقل رواية واحدة صدرت، صحيح؟ خب في مقامنا لو سبرنا الروايات الدالة على ماذا؟ على نجاسة الميتة، فإنه توجد عندنا روايات عديدة، قول 40 رواية قد لا نستطيع أن نأتي بمدلول مطابقي، لأن أحدها تشير إلى الفأرة والأخرى تشير إلى السنور والثاني تشير إلى كذا، فكل منهما يشير إلى مطلب آخر، ولا يوجد مدلول التزامي فيها، إلا أنه أستطيع أن أقول واحد من هذه الروايات الكثيرة في أباب الميتة صدر من المعصوم. وش يفيدنا التواتر الإجمالي؟ يفيدنا بأنه هذه الرواية التي فيها ماذا؟ القدر المتيقن هو الصادر عن طريق المعصوم. واضح الفكرة؟ فنعلم بصدور رواية واحدة عن طريق المعصوم. نعم، رواية واحدة صدرت ما؟ واضح؟ هذا الاصطلاح التواتر الإجمالي. لكن في الحقيقة والواقع، هذا بس كان في الحقيقة والواقع، أن استعمال التواتر الإجمالي في المقام لا يراد منه هذا المعنى الذي عند الأصوليين. ليش؟ التفت، التواتر الإجمالي يطلق ويراد منه معنيان في اشتراك في استعماله. تارة يطلق التواتر الإجمالي بهالمعنى الذي ذكرناه، أنه عندنا روايات عديدة كثيرة جداً لا يوجد فيها لا جامع ولا مدلول مطابقي واحد ولا مدلول التزامي واحد، لكن غاية ما يوجد عندنا أن رواية واحدة ما صدرت، هذا يسمى التواتر الإجمالي، وكما هو موجود يعطيكم في الحلقة الثالثة. وتارة يطلق التواتر الإجمالي على ما يريد على التواتر المعنوي، فيطلق التواتر الإجمالي ويقال التواتر المعنوي، يعني التواتر القائم على مدلول التزامي. والظاهر أنه المراد منه في المقام هو أي معنى؟ معنى التواتر الثاني، يعني التواتر الإجمالي بما يساوق معنى التواتر المعنوي. وإلا ما يفيدنا عندنا روايات، يعني أنت تقول هكذا عندنا روايات متعددة في وين؟ في باب الميتة، نقطع إجمالا بصدور واحد منها. خب هل واحد لصدر وين هدى؟ لابد قدر متيقن. وش ده القدر المتيقن؟ إن كان القدر المتيقن نجاسة الميتة صار مدلول إل، إذا كان القدر المشترك بينها هي نجاسة الميتة ذو النفس السائلة تكون هذا مدلول إل التزامي. إن كان وإن كان الجامع والقدر المتيقن فيها ليس ذلك فلا يفيدنا شيء. فرض بأن الجامع بينها أنه ماذا؟ أن نجاسة الفأرة تفيدنا شيء دي؟ ما تفيدنا. إنما يفيدنا إذا كان الجامع بين هذه الروايات نجاسة الميت. إذا صار نجاسة الميت صار تواتر شنو؟ تواتر معنوي، لأنه هو القدر المتيقن والمشترك بينه. ولهذا المراد من التواتر الإجمالي هنا التواتر شنو؟ تواتر المعنوي. لا يعبرون، بالعكس أصلاً لعل إطلاق التواتر الإجمالي على المعنى الذي يساوي التواتر المعنوي أوضح من هالمعنى الثالث، أنه نفتح الوسائل ونرى ونقدر نشير إلى روايات الوسائل ونقول رواية ما في الجملة صدرت. لا تفيدنا في الأصول إن شاء الله، يأتيك في حلقة ثالثة تفيدنا، تفيدنا كثير وفيها نكات كثيرة تأتيكم إن شاء الله في الأصول. واضح يفيدنا؟ واضح؟ خوف يستفيدنا واقعا. خب إن شاء الله في الحلقة الثالثة تأتيكم. والظاهر أن التواتر الإجمالي يا معنى هنا المعنى الثاني. ولهذا قال وأما نجاسة الميتة بالقيد المذكور، يا قيد مذكور ذو النفس السائلة، هنا لا نفرق بين كونه محلل الأكل أو محرم، لا فرق، كل ما كان ميتة ذو نفس سائلة فيكون ميتة نجسة، وكل ميتة ليست ذو نفس سائلة تكون طاهرة، سواء كان لحيوان محرم الأكل أو محلل الأكل. فميتة السمك، ميتة الوزغ، ميتة العقرب، هي كلها ميتة طاهرة بناء على أن الوزغ ليس من ذوات النفس السائلة في كلام. خب يقول وأما نجاسة الميتة بالقيد المذكور فذلك متسالم عليه، وقد دلت شوف دلت عليه، يعني دلت على أصل مطلب روايات كثيرة، يعني أي تواتر هيصير مفروض بالإصطلاح تواتر معنوي، يمكن دعوى تواترها الإجمالي، يقصد التواتر الإجمالي التواتر المعنوي، بل لم يرد في الأعيان النجسة ما ورد في الميتة، كصحيحة زرارة عن الباقري عليه السلام إذا وقعت هذه الرواية التي تقدمت لك حين شرحناها بناء على الاحتمال الثاني تكون ناظرة إلى هذا المطلب، هذا شرحناه الآن رواية لا يفسد الماء بناء على أن ناظرة إلى الميتة فثبت المطلب. رواية ثانية كصحيحة زرارة عن الباقري عليه السلام ليس في السند شيء، لاحظوا إذا وقعت الفأرة في أكثر شيء عن الفأرة وضر فيران واجد يقع في الفأر كثير، يقع في المرق،
مرت علينا رواية نفس الشيء،
نعم قريب إليها
يهرق،
نعم يقول إذا وقعت الفأرة في السم فماتت فيه، يقول فإن كان جامدا كان الدهن دليابس، السم دهن دهن جاف، فإن كان الدهن ماذا بعده جامد، وش يصير؟ فقط جامد، فمكان موضع الملاقاة ويتنج نجس، شيء باعد الفأرة وشوي يحفر لك شوي هالمكان باعده بالملعقة، استعمل الدهن، واضح؟ بس لا تعزمنا عليه. يقول فإن كان جامدا فألقها وما يليها، فألقي ماذا الفأرة وما يليها اللي هو موضع الملاقاة، وإن كان ذائبا مشكلة، إن كان ذائب فإنه مائع، فالمائع ماذا ينفع الكامل، وإن كان ذائبا فلا تأكله، لكن لا تفلك حرام واستصبح به لكي لا يكون من باب الإسراف، استعمله في عملية الإضاءة، الاستصباح كانوا يستعملونه في باب الإضاءة الإضاءة. نعم التفت الإمام التفت ها هو عدم الإسراء نعم. واستصبح به في الرواية ما تعلم رواية عجيبة تذكر رواية يمشي يشربه يقول للمرق مرق كثير قال إهراق يقول أي إهراق يعني مستحمك يعني إهراق يعني قال يا إمام إهراق يقول ما يصير يعني فلان بعدهم يشربه وكذي يمشي يشربه بعده يشربه ما تعلم الرواية بس ما أتذكر الآن في
الماء
المضاف في الماء المضاف لا بس لا نعم بلي هاكي نعم نعم يقول إن عليا في صفحة 122 إن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة قال يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل المرق تفلت لكن اللحم شنو لحم غالي ستومان الآن واضح يقول يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل لا تفلت حرام ما يجوز اتلاف لعبنا ان الاهراق هو ارشاد الى ماذا ارشاد الى النجاسة خب يقول هذا تمام الكلام في اثبات ماذا في اثبات ان الميتة اذا كانت لحيوان ذو نفس سائلة فتكون نجسة وقد ادعينا التسالم الا انه في قبال ذلك ادعى بعض الاعلام وهو من العجائب يسجل في دفتر العجائب ادعى بعض الأعلام أنه لا يوجد عندنا دليل على نجاسة الميتة لهذا احنا سوينا يكون شيء بحث أول شيء بحث إعلامي قلنا تسالم قلنا تواتر إجمالي كل حق هذا الآن لما نقوله فادعى صاحب المعالم رحمه الله أن العمدة في نجاسة الميتة الإجماع وجاء بعد ذلك صاحب المدارك وادعى شيء أعجب من ذلك وقال بأنه الصحيح هو أن الإجماع مدركي فليس بحجة صاحب قال إجماع أنا أوقف أس الإجماع يعني سلم بالإجماع جاء صاحب المدارك لا قال الإجماع مدركي والإجماع المدركي ليس بحجة فنحكم بطهارة الميتة وتجاوز أكثر من ذلك وقال بل أن بعض المتقدمين قال بطهارة الميتة ونسب ذلك إلى الشيخ الصدوق ادعى كم دعوة؟ ثلاث دعوة صاحب المدارك الدعوة الأولى أنه لا يوجد عندنا دلالة في الروايات على نجاسة الميتة الدعوة الثانية أن العمدة على النجاسة هو الإجماع وأنه مدركي ليس بحجة هذه الدعوة الثانية الدعوة الثالثة أن بعض المتقدمين كالشيخ الصدوق ذهب إلى طهارة الميتة فكيف تقولون بوجود تسالم وإنما كما يقول سيد الخوي ذكر الشيخ الصدوق لكي يخرج من وحشة الانفراد لأن ما حد قائل فيبحث دائما الشخص الذي عنده رأي ما حد يذهب يبحث عن أشخاص مناصرين له لكي يلصقهم لحيث يكونوا مناصرين له فمن خلال وحشة الانفراد وش قال؟ قال الصدوق أيضا يذهب إلى هذا هذا واضح في كلام الإعلام الشهيد الثاني الشهيد الثاني أيضا إذا عنده رأي على خلاف المشهور كل يقول وقيلة مع أنه ما في أحد قال بهالقول إلا هو يعني ما في أحد قبل قائل يقول وقيلة عشان ما يبين أنه هو القائل لكي لا يصير وحشة في أنه هو صاحب القول أو ربما يقال وقيل كذا قيل كذا من هو الذي يقول كما في عدة أمارات في ماذا في المسالك وفي الشهيد الثاني على أي حال نعم قد يقال يقصد هو واضح أو هناك رأي في المسألة هو يقصد رأيه هو في المسألة خاف يقول أنا رأيي طالي يشهر به واضح هاي مثل واحد كان درس خارج ناس أحد مراجع الكبار فقام يشرح يشرح قال لي أحد التلاميذ هم من الكبار قال لا يوجد رأي في المسألة مخالف لهذه المسألة يقول بكذا قال موجود قال بليه قام مسكين ذاك يراجع قام يبحث عن المتقدمين وكذا جاي فاني قال ما شفنا بحثنا كل الكتب مال المتقدمين وبحثنا استفرغنا الوس ما رأينا قول يقول موجود قائل أنا القائل في المسألة أنا القائل على الخلاف فاصير هذه الحالة خب خب كيف أيها كيف يا صاحب المدارك عرفتوا وضع القصة كيف يا صاحب المدارك تقول أن الشيخ الصديق يقول ذلك؟ يقول من مقدمتنا. التفت لكلام صاحب المدارك، ما يلصق هكذا، يلصق ترسيخ علمي، مو يلصق بس، يلصق بكلام علمي. يقول عندنا مقدمتان يمكن من خلالهما إثبات أن الشيخ الصدوق قائل بطهارة الميتة. المقدمة الأولى بمثابة الصغرى، وهو أن الشيخ الصدوق قد روى رواية تدل على طهارة الميتة، وهي هذه الرواية: سئل الإمام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن، قربة من جلد الميتة، يجعل فيها اللبن والماء والسم، ما ترى فيه؟ فقال لا بأس، ببركة الإطلاق وترك الاستفصال، سواء كانت جلود الميتة طاهرة أو نجسة، سواء كانت الميتة ميتة ذو نفس سائلة أو ميتة ليس ذو نفس سائلة، بل المتعارف يا ميتة اللي صل لها جلود صر قرباء، يا ميتة عادة ذو النفس السائلة.
قسمة حصرية
انه ميتة وليس ميتة، وانه
يوجد وسط
بينهما. لا، جلود الميتة في السؤال ترك الاستفسار، ما قال.
انا اقصد انه قسمة حصر يعني ميتة ومذكرة مثلا، او يوجد بينهما بين الميتة والمذكرة.
لا يوجد واسطة،
فان لم يكن مذكرة فهو ميتة.
نعم فهو ميتة، نعم واضح. سأله بس ما يفيدنا الان، هدفنا الان في البحث مو هذا. لا شوف الاستاذ سئل عن لا سئل عن جلود الميتة، فنسأل احنا كلام، هل جلود الميتة طاهرة او نجسة؟ الامام قال لا بأس، يعني مطلقا جلود الميتة طاهرة، سواء كانت هذه الميتة ميتة ذو نفس سائلة او ميتة ليس ذو نفس سائلة، والا لو كان تفصيل لاستفصل الامام، فترك الاستفصال يوجب انعقاد الاطلاق المقامي على طهارة مطلق جلود الميتة، او نتمسك بالاطلاق اللفظي على حسب البحث السابق، اما اطلاق مقامي او اطلاق لفظي. فالشيخ الصدوق نقل رواية يستفاد منها بالظهور ان مطلق الميتة طاهرة. واضحة الفكرة؟ المقدمة الاولى واضحة؟ المقدمة الثانية، خب الشيخ الصدوق نقل، خير يا طيب، كل ما نقله الشيخ الصدوق يفتي به ويحكم بصحته، ودليل هذه الكبرى ما صرح فيه في الديباجة، ديباجة الصدوق ما لا يحضره الفقيه، فقال أنا لا أودع في هذا الكتاب إلا ما أفتي به وأحكم بصحته. النتيجة أنه يفتي ويحكم بصحة ما دل على شنو؟ على طهارة الميتة. هكذا ذكر صاحب المدارك. ولهذا قال: وأما ما دل على الطهارة من قبيل ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام، مرسلا عن الصادق عليه السلام الرواية، قال فيكفي في رده الإرسال. الآن هذا بحث آخر، بيتكلم أنه الآن هل الصدوق قائل أو ليس بقائل. خب إذا كان علينا نقول الرواية مرسلة، وبناء على أن مراسيل الصدوق ماذا لا يفرق بينها على نحو روية وقال، عندنا مراسيل الصدوق الجزمية ومراسيل الصدوق غير الجزمية، هي أشرنا إلى سابقا، بناء على أن مراسيل الصدوق حتى الجزمية غير حجة، فنقول الرواية مرسلة، مع أنه هنا ماذا ليست جزمية، عنص ماذا قال الصادق، قال عن الصادق، واضح. فحتى من يرى يعني كالظهر شيخ الوحيد، حتى من يرى بأنه ماذا أنه مراسيل الصدوق الجزمية حجة، فإن هذه الرواية تكون حجة لأنها غير جزمية، عن الصادق مو قال الصادق. خب إذن الرواية بالنسبة إلى إن إحنا مرسلة، لكن مو بس إحنا مو هدفنا هذا البحث الآن، هدفنا أعمق، أنه الشيخ الصدوق إذا كان ثبت أنه قائل فلا يوجد تسالم، فيخرج صاحب المدرك من حشوة من وحشة الانفراد. يقول: ومن الغريب أن صاحب المدارك نسب القول بالطهارة إلى الصدوق باعتبار أنه روى في كتابه بعض الأخبار الدالة على الطهارة. نقول مو الغريب بدوان الآن، مو الغريب، لأنه محتاج إلى مقدمتين صغرى وكبرى، فلا غرابة الآن بدوان. يقول لكن يقول مصنف: من الغريب أن صاحب المدارك نسب القول بالطهارة إلى الصدوق باعتبار أنه روى في كتابه بعض الأخبار الدالة على الطهارة، هي الصغرى والكبرى. وقد التزم في المقدمة مقدمة كتاب ما لا يحضره الفقيه أن لا يورد إلا ما يفتي به ويحكم بصحته. ما هو وجه الغرابة في هذا الكلام؟ يأتي إن شاء الله غدا مصنف اختصر البحث، سنثبت أن وجه الغرابة هم في الصغرى وهم في الكبرى، لا الصغرى تامة ولا الكبرى فهمه إليها تامة. واضح يأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.